السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. الغرب وإيران تاريخ مشترك من استهداف العقيدة والهوية السنية منذ اليوم الأول الذي أشرقت فيه شمس الإسلام على الأرض، واجهت الدعوة الإسلامية خصوما وأعداء أشداء. لم يكن هذا في صدر الدعوة وفقط، ولكنه عداء مستمر جيلا يورث جيل. يختلفون في الدين واللون واللسان، لكنهم جميعا يجمعون على حرب الإسلام، الهوية والعقيدة. في العقود الأخيرة استهدف الغرب الهوية السنية بالفتن والاستشراق وبث السموم الفكرية، فضلا عن الحروب العسكرية. وعلى نفس المنوال غزلت إيران، فمثل التشيع ورما خبيثا في جسد الأمة. في فقرتنا هذه الثانية نناقش التاريخ المشترك بين الغرب وإيران في استهداف العقيدة والهوية السنية، ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور حسام عائل الأكاديمي والمفكر الإسلامي. مرحبا دكتور.
أهلا بكم ومرحبا،
شرفنا بحضرتك.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك دكتور حسام. المنظومة الغربية واستهداف الهوية الإسلامية، نريد أن تحدثنا في هذا الجانب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه، ثم أما بعد، فلا شك أن المنظومة الثقافية الغربية استهدفت ومنذ بدايات العقد الماضي بالتحديد ضرب الهوية الإسلامية، وحدث هذا من خلال ما نسميه بآليات القوة الناعمة. يعني صحيح أن التدخل كان خشنا في الحالة المصرية، في الحالة الجزائرية، في حالة الشام والعراق، لكن يضاف إلى هذا ما نسميه بآليات التدخل الناعمة، أو ما يسمى soft power أو القوة الناعمة. وهنا لابد أن نلفت النظر إلى أن القاسم المشترك بين المنظومة الثقافية الغربية والمنظومة الثقافية الصفوية الإيرانية يبقى عند هذه المساحة أن يريد استعباد أو تركيع الأدمغة والعقول، وبالتالي يبدأ بحلحلة الولاءات والرموز. يحدث هذا مثلا، وأنا أذكر على ذكر التدخل الغربي في الشأن العربي والإسلامي، أديرت مناظرة في مطالع القرن الماضي بين المستشرق الفرنسي ويليام مارسيه وبين المفكر الجزائري محمد بن رحال، وهو من أكبر المفكرين الإسلاميين والعرب في الجزائر.
جميل.
فبدأ الأمر كما لو كان محاكمة. ويليام مارسيه يضع التهم المعلبة للإسلام، إنه دين عنف، إنه دين لا يطيق الآخر، وإنه ليس لديه منظومة التولرانس أو التعايش مع الآخر، اللي هي الكليشيهات المعلبة بالمناسبة، لأنه في كليشيهات معلبة، اتهامات معلبة. يعني محمد بن رحال تشبع بهذه الاتهامات وسمع له وقال له: ماذا تريدنا أن نصنع؟ يعني إذا رضينا باحتلالكم قلتم قدريون، وإذا سعينا لدفع احتلالكم قلتم إرهابيون. فهل نحن قدريون أم إرهابيون؟
إيه يعني
ألا تتناقض التهمتان معا؟ لاحظ معي أنه ده نفس منطق الآلة الدعائية الصفوية. يعني انظر إلى المنابر الإعلامية والميديا التي تستخدمها طهران، ستلاحظ أنهم دائما يلصقون بالحالة السنية العنف الدامي. حتى في حالة العراق لما بدأ التدخل الأمريكي في العراق وبدأ تحدث أنواع من الممانعة والمقاومة، الآلية الدعائية الإيرانية تواطأت مع الآلية الإعلامية الأمريكية على وصف أعمال الممانعة بالإرهاب، مع أن هؤلاء كانوا يدافعون عن أوطانهم. وبالتالي أنا أرى أن هناك نقاطا مشتركة. دع عنك أنه أدبيات الفكر الإيراني دأبت على وصف أمريكا بالشيطان الأكبر، لأنه لابد أن نقول هنا أنه ما يثار فوق الطاولة ليس هو ما يتعامل به تحت الطاولة.
يعني ممكن نقول أن التصريحات الإعلامية الظاهرة بخلاف ما يحدث تحت الطاولة كما أشرت حضرتك.
بالتأكيد. ولو قمنا بعملية تأصيل تاريخي من أيام الصفويين، التعاون والتحالف الاستراتيجي بين الغرب وبين طهران قائم، وهو دائما رمح في خاصرة الحالة السنية العربية الإسلامية. ألفونسو مثلا لما كان بيحاول أن يفتح منافذ على المحيط الهندي، بقيت غصة في حلق جزيرة هرمز. من الذي أتاح له دخول هذه الجزيرة؟ الصفويون.
صحيح.
ومعنى هذا أنك تستطيع أن تؤصل لهذا التعاون. لكن يحدث هذا التعاون بنوع من الذكاء والتخابث. يبدو التعاون أحيانا فوق الطاولة، يبدو أحيانا تحت الطاولة، لكن لابد أن نلفت الأنظار هنا إلى أن العالم يتجه إلى سياسات غير نمطية في صناعة السياسة الخارجية. أعتقد أنه طهران التقطت هذه الإشارات، وواشنطن التقطت هذه الإشارات، وكثير من العواصم الأوروبية التقطت هذه الإشارات. وأتصور أنه لابد أن نفكر الآن بنوع من التخطيط. أنا لست من أنصار الاستهانة بإيران كقوة إقليمية. هي قوة قائمة.
صحيح.
وتجيد اللعبة، لعبة المنطقة. يعني تدخل في تشابكات لعبة المنطقة بذكاء شديد وتخابس شديد، وتستطيع أن تتقن الآن عملية صناعة السياسات الخارجية،
لا سيما بعدما استقوت بهذه الثروات العربية التي قامت بسرقتها كالأحواز والعراق والشام وغيرها. يعني
هو يعني أنا أريد أن أقول هنا إنه العقلية الإيرانية، ودعنا نقول العقلية الإيرانية، لأنه ليس كل ما يحدث على الطاولة بالضرورة دينية.
صحيح.
يعني إيران عندها قومية فارسية، عندها قومية مجوسية، قد تتستر بعباءة الدين أحيانا، قد تتستر بحالة التشيع أحيانا، لكنها في كل الأحوال لديها ثوابت براجماتية كما يقولون، ثوابت ذرائعية ونفعية، تستطيع أن تتعاون مع الجميع. لاحظ معي أنه يعني إسرائيل لم تطلق رصاصة واحدة على طهران، وأنه في الوجه الآخر من العملة طهران رغم أنها مسلحة حتى الأسنان لم تطلق رصاصة واحدة على تل أبيب.
صحيح. صحيح.
ومعنى هذا أن هناك قواسم مشتركة. العقلية الإيرانية محركة بعدد من الدوافع، وهنا نحن نريد أن نحلل تحليلا سياسيا وتحليلا نفسيا أيضا. لأنه أنا من أنصار أن نحاول أن نقرأ حتى الآداب والفنون الإيرانية، كيف تتعامل مع شخصية العربي والسني والمسلم. يعني أنت بنقول أنه مثلا في أوروبا ميشيل والبك عمل رواية قلبت الدنيا من فترة.
صحيح.
اسمها سوميسيون أو الخضوع. الرواية دي بيفترض فيها أنه بعد سنوات سيصل حاكم مسلم إلى قصر الإليزي. أنا بوري لحضرتك أنه إزاي بيصدر حالة الخوف والتفزيع إلى الرأي العام الأوروبي. وبيقول طبعا لو سيطر مسلم على قصر الإليزي هنلاقي بقى ردة فكرية وردة ظلامية وإغلاق لجامعات، وهنلاقي يعني النساء يلزمن البيوت.
إسلاموفوبيا
في نوع من تصدير الخوف. لاحظ معي إنه الأعمال الأدبية الإيرانية تمضي في نفس السياق. يعني أشهر عمل أدبي إيراني وهو الملحمة التي تسمى بالشاهنامة للفردوسي. هل تتصور إنه يصف العربي في هذه الملحمة بأنه آكل الجراد؟
يعني العربي آكل
لما تصف العربي بأنه آكل الجراد، حضرتك كقارئ لما لما تقرأ هذا التعبير بظلاله المقززة، يعني ما الذي سينطبع في نفسك إلا بغض هذا الإنسان؟
صحيح.
أنا بوري لحضرتك كيف يتم تعميق هذا الشق من الكراهية والمقت الأسود. لما تقلب كده صفحات الشاهنامة، ودي أشهر ملحمة إيرانية، أشهر ملحمة، أشهر الأعمال الأدبية على الإطلاق في إيران. لما تصف العربي بأنه آكل الجراد ويرجع يقول، وشوف معايا الحس العنصري الفج، لما يقول إنه الكلب في أصفهان يشرب ماء زلالا ولكن العربي يشرب أبوال الإبل. العبارة دي، المقطع ده موجود في الشاهنامة. يعني نحن لا ندعي. لما يقول إنه الكلب في أصفهان يشرب ماء زلالا فيما يشرب العربي أبوال الإبل، لك أن تتصور حجم الكراهية والمقت الأسود،
لأنه
هو هو بيلعبك بشكل مزدوج. يعمل لك حاجة كده في الواجهة اسمها جمعية التقريب بين المذاهب. فيبدو لك أنه بيحاول أن يصفي الحالة الطائفية، لكن تحت الطاولة تختلف الأمور تماما.
صحيح.
أنا هنا أسأل سؤال، لماذا لا يتم تصدير التشيع إلا إلى المسلمين؟ طب ما تصدر لي التشيع بتاعك كده مثلا إلى مدينة بون في ألمانيا، ما تصدر لي التشيع بتاعك ده إلى باريس، ما تصدر لي التشيع ده إلى بكين. اشمعنا بتشتغل على الحالة السنية فقط؟
صحيح.
على المسلمين فقط. أنا بوري لحضرتك الدوافع العنصرية. لأنه في النهاية أنت أمام منظومة، ولا بد أن أعترف هنا أن إيران استطاعت طهران استطاعت استثمار السيولة الشديدة في المنطقة العربية منذ 3 أو 4 أو 5 سنوات.
صحيح.
في سيولة شديدة في المنطقة العربية وفي نوع من عسكرة الأزمات. يعني الأزمات لم تعد تحل بالشكل التفاوضي بشكل الدبلوماسي. في الآن تصاعد للقوة العسكرية في المنطقة العربية وفي سباق للتسلح وسباق للإنفاق العسكري. وطهران ليست متخلفة عن هذه السياقات. لما بقول للأسف أن العالم العربي ولابد أن يكون هذا نوع من تحفيز صناع القرار في العالم العربي أن يفكروا خارج الصندوق.
صحيح.
إحنا لو مشينا بهذه الطريقة طهران تزداد قوة وتزداد استمكانا في المنطقة.
نعم.
وأذرعها الإعلامية وأذرعها الثقافية فيما يسمى بالقوة الناعمة تتغلغل إلى كل قطر عربي تقريبا. زي ما بنقول المنظومة الثقافية الغربية بتشتغل على حلحلة الولاءات وضرب الرموز. برضو المنظومة الصفوية بتشتغل على حلحلة الولاءات وضرب الرموز. يعني منذ متى مثلا في الإعلام العربي كان يلعن معاوية على الهواء مباشرة؟ مثلا أنت كنت أمام حالة عربية أن إعلاميا عربيا في عاصمة عربية قام بلعن معاوية. هذا لم يحدث،
لم نرى في بلادنا العربية من قبل على الإطلاق.
هذا تأكيد بأنه في أصابع تتحرك لضرب الولاءات. ومش لازم يعمل ده بنفسه، ممكن ده من خلال مخلب قط.
نعم.
يقول لك إعادة قراءة التاريخ. يقول لك إعادة دراسة الشخصيات. خلع ليه بنخلع قداسات على الشخصيات؟ ما نعيد دراسة الشخصيات من الأول.
نعم.
ما نعيد دراسة سيرة عمر ونعيد دراسة سيرة معاوية ونعيد تحت لافتة إعادة قراءة التاريخ بيتمكن من ضرب الرموز وضرب هيبة الرموز في القلوب.
جميل جدا دكتور حسام، أنا مش عاوز أقطع حضرتك على الإطلاق على فكرة، واستمتع جدا بالحديث.
بارك الله فيك،
ربنا يحفظك. لكن يعني هل هي منظومة شيعية يعني تستهدف مكونات الهوية السنية، وما هي آليات القوى الناعمة الإيرانية؟
جميل جدا إن إحنا نصل إلى هذا، لأنه إيران أولا أتصور أن صناع السياسة الخارجية في إيران وصناع العمل الإعلامي في إيران قرأوا جيدا كتاب جوزيف ناي، وهو كتاب سوفت باور أو القوة الناعمة، كيف تستطيع أن تسيطر على الأدمغة والعقول. أنت تستطيع أن تسيطر على الشعوب والأمم بآليتين، آلية التدخل الخشن بخيلك ورجلك وأسلحتك. وطبعا دي آلية باهظة الكلفة، لأنك بتفقد رجالا وتحرك جيوشا وتستلفت الأنظار، اللي هو ما يسمونه violence أو العنف، تحريك الجيوش أو تجريد الجيوش. وفي آلية أخرى يسمونها الآلية الجاذبة، attractiveness، إنك بتعتمد على عملية استقطاب الشعوب والأمم إلى نموذج فكري وثقافي جذاب. لاحظ معي إنه الآلة الإعلامية الإيرانية من أقوى الآلات الإعلامية في المنطقة العربية.
صحيح صحيح.
أولا بص حتى على وكالة أنباء فارس. بص على العراق عندما سلمت للأسف لملالي طهران. بدأوا يشتغلوا إعلاميا. حطوا كده مسح زور بس، حطوا بتاع 40 قناة.
صحيح صحيح.
عندما يعني أنا هقول إنه بداية الشق وبداية اللعبة الخبيثة في المنطقة بدأت من بول بريمر. بول بريمر ده داهية، وهو الذي قام بتفكيك الوطن العراقي إلى كنتونات وطوائف، ولعب في المساحة الطائفية. لأنه لا بد أن نقول، وليس هذا سرا يذاع، ده مسألة معلنة، واشنطن بتشتغل، وده من فترة طويلة. بص كده على الأبحاث في مؤسسة راند وفي المؤسسات الكبيرة بيشتغلوا على تفجير صراع ضخم بين القوس السني والهلال الشيعي.
صحيح.
بس بتواجههم مشكلة إنه كان في غلبة واستمكان للحالة السنية من ناحية القوة ومن ناحية العدد ومن ناحية التكوين الديموغرافي. فواشنطن بتشتغل ومنذ سنوات طويلة، ودع عنك ما يقال أمام الكاميرات، لأنه يعني الدبلوماسية فن التعامل بوجهين. واشنطن بتشتغل على إضعاف المكون السني،
إضعاف المكون
وعلى قص سن. أطرافه وإضعاف قدرته.
واضح جدا حتى بشرط معذرة للإعلام الإيراني. وأنا تعجبت دكتور حسام أن المواقع الإخبارية العربية اللي بنتابعها بنجد فيها نقول ضخمة جدا من داخل القنوات الإيرانية والمواقع الإيرانية والعراقية الشيعية، فده مما يدل ان هناك غزو حقيقي وصل الى يعني بيوتنا ومواقعنا واماكننا.
في طهران هم يعرفون بيشتغلوا على الإثنيات والعرقيات.
أيوة صحيح.
يعني وعارفين مكونات المنطقة العربية من تركمان وكرد وعرب ودول يلزمهم إيه ودول خطابهم يكون إزاي وترتيب الخطاب مع هؤلاء يكون إزاي. أنت عندك داخل في الداخل الإيراني ما يقرب من 30 قناة نصفها بلغات أخرى غير إيرانية. معنى كده أنه هو بيستهدف الآخر منذ البداية. نجح بعد ما قام بول بريمر بجريمته في العراق اللي أعادت العراق إلى عصر ما قبل الصناعة. ضرب البنية التحتية وضرب كل الأذرع والإمكانات التقنية للوطن العراقي. الجيش العراقي لحظة أن دخلت قوات المارينز كان الجيش العراقي بخيله ورجله وإمكاناته مؤهلا لاحتلال الضفة وغزة. ده بكلام خبراء عسكريين ثقات. فبدأت عملية ضرب الوطن العراقي وطبعا اللعب بقى على الورقة الطائفية. وهو دي الوسيلة الوحيدة هنا. بعد ما سلم للأسف بول بريمر وتقدر تقرأ المذكرات اللي كتبها بول بريمر. يعني إذا كانت الصحافة الأمريكية تصطنع أذنا من طين وأخرى من عجين أو تهيل التراب أو تباشر التعتيم على ما قام. لا يعني بول بريمر نفسه كتب مذكراته عن بعنوان عامي في العراق وحكى فيه كل ما كان يقال فوق الطاولة وتحت الطاولة وطبيعة التحالفات مع طهران كان شكلها إيه. وحتى يعني محمد أبطحي بلاش نقول إحنا لأن إحنا في النهاية عرب ومسلمون وسنة. تعال نشوف ما الذي يقال هناك. محمد أبطحي يعترف بأنه ما كانت تستطيع قوات المارينز احتلال العراق أو أفغانستان إلا بالمساعدة الإيرانية. لما يقول محمد أبطحي هذا الكلام يبقى معنى كده مش مجرد اتفاق في المواقف. ده انت قدام تحالف استراتيجي عسكري بأذرع صريحة.
وأوباما كان له تصريح مشهور موجود حتى الآن على موقع يوتيوب يعني خلال فتراته الأخيرة أكد أن قال أن المستفيد بنفس النص المستفيد الوحيد من الحرب الأمريكية العراقية هو إيران.
لما حضرتك حتى تنظر إلى ما حدث لأن أنا بعتبر أنه في ما قبل بول بريمر شيء وما بعد بول بريمر شيء آخر. ما قبل 2003 شيء وما بعد 2003 شيء آخر. يعني أنا عاوز أفهم كل الجيوب اللي انفجرت الجيوب اللي بتسمى في أدبيات الفكر السياسي بالجيوب الراديكالية داعش وغير داعش يعني كيف انفجرت كده فجأة بعد 2003؟
صحيح.
يعني طب ما هو احنا عايشين في المنطقة بقالنا عقود. يقودنا الأزهر وتقودنا مؤسسات الثقافة السنية الرشيدة إلى المسارات الصائبة. ليه في 2003 انفجرت كل هذه الجيوب الراديكالية؟ مش عارف أبو مصعب الزرقاوي وأبو مصعب الصفراوي يعني ليه كل ده من 2003؟ لأنه بول بريمر اشتغل على هذا. الإدارة الأمريكية اشتغلت على هذا. ولاحظ معي شيء. احنا هنا بنرصد القواسم المشتركة بين واشنطن وطهران. لما دخلت قوات المارينز إلى العراق السيستاني على الفور أصدر فتوى إنه لا تحارب القوات الأمريكية ولا تستهدف. طب ده بقى يعني هتسميه ايه؟ يعني انت النهاردة لما حد يدخل الى ارضك والى يعني حتى الاسلام يقول لنا كده.
صحيح.
يا رسول الله ان جاء رجل يريد اخذ مالي لا تعطيه مالك. قال له فان قاتلني قال له قاتله. قال له فان قتلني قال له فانت شهيد. يعني حتى الغريزة الطبيعية تقول لك دافع عن ارضك وعن وطنك وعن حقلك وعن عرضك وعن اولادك. لما يصدر السيستاني فتوى انه لا تقاوم قوات المارينز
وانه
يترك الوطن العراقي كلأ مباحا تتلاعب به قوات المارينز فانت امام حلف صريح وأمام تحالف ما زال مستمرا حتى الآن بصيغ مختلفة
وعمالة يعني صريحة وواضحة. دكتور حسام أخذ الفاصل ورجع على حاجة مرة أخرى. فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم. ويسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم عبر الأرقام التي ستعرض على الشاشة الآن بإذن الله. نجدد تحية وترحيب بضيفنا الكريم الدكتور حسام عائل الأكاديمي المفكر الإسلامي. مرحبا دكتور.
أهلا بكم ومرحبا.
الله يحفظك دكتور حسام. يعني تصريحات وتراشقات كثيرة بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإيرانية والتاريخ يعني والشواهد تؤكد على وجود انسجام بين الإدارتين، ولكن البعض يقول لا هناك حقيقة خلاف. فما هي حقيقة الخلافات الأمريكية الإيرانية لا سيما في العقود الأخيرة؟
يعني احنا ممكن نبدأ من أيام ما نجحت الإدارة الأمريكية في الخمسينيات من القرن الماضي في إزاحة الدكتور مصدق. هنا وضح تماما أنه الإدارة الأمريكية تضع عينها على دور إقليمي ما لطهران. وبالتالي أنا بقول أنه قناعات الإدارة الأمريكية لم تتبلور بالأمس القريب. ده بتشتغل في مراكز الأبحاث من عقود. بس إحنا اللي ما كناش بنتلقى هذه الإشارات بالقدر الواجب من الجدية. تصورنا أن الأمر مجرد تنظير. هؤلاء لا ينظرون في الفراغ، لأن التنظير سيتحول بعد عقود إلى سياسات ميدانية ترسم بحدود اللهب والموت. وبالتالي إحنا لم نتلقى الإشارة بالشكل الجاد. نجاح الإدارة الأمريكية في إزاحة حكومة مصدق في الخمسينيات من القرن الماضي كان جزء من هذا المخطط. طبعا أنا عاوز أقول إيران نجحت في إحداث نجاح سياسي معين، انه اتفاق 5+1 الاتفاق الاطار النووي لا شك انه يصب في شكل نجاحات لسياسات طهران. هيبدا يكسر العزله الاقليميه التي فرضت على طهران، العزله الاقتصاديه، العزله البنكيه والمصرفيه. ده كله بدا صحيح انه الغرب وضع اشتراطات، وبعض هذه الاشتراطات راى بعض الباحثين العرب انها كوابح اقليميه لطهران. لا نريد ان نمني انفسنا بالاماني، لانه طهران نجحت جزئيا في كسر هذا الحصار. وبالتالي صحيح انه المستهدف، يعني احنا كان في مبالغات انه بعد كسر الحصار هيدخل لطهران مبلغ يتراوح بين 100 مليار و150 مليار. حجم المستهدف الاقتصادي اللي دخل لها فعليا كان في نطاق 30 مليار دولار. ربما ده صدر نوعا من الاحباط الى صانع القرار هناك، لكن لا شك انه النفس الطويل والحصافة والذكاء اللي باشر بيها المفاوض الايراني مفاوضات لوزان حتى وصل إلى ضفة الاتفاق الإطاري النووي، هذا سيمكن نوعا ما طهران من أنها تكسر هذه العزلة. في مسؤول في الإدارة الأمريكية، وكان هذا المسؤول مسؤولا عن التفاوض المباشر مع إيران في الاتفاق النووي، قال ليس معنى الاتفاق على موضوع واحد أننا سنصمد بإزاء الموضوعات الأخرى. طبعا ده نوع من الايه يعني الكارت اللي بيقولوا بيه انه يعني لم تعد العلاقات حنطة وعسلا، لسه في برضه هوامش للاختلاف. لكن الإدارة الأمريكية براجماتية والإدارة الإيرانية براجماتية ايضا. يعني لا يظنن احد انه إيران يعني فيها نوع من الاندفاع او فيها نوع من كسر ثوابت السياسة الإيرانية. لا، إيران ما قبل 79 كان ليها ثوابت براجماتية قائمة على الهيمنة والتوسع. في 24 خدوا الأحواز. الأحواز دي يعني مساحة ضخمة جدا،
مساحة ضخمة وبتقول بتنفق من خلال
8 مليون عربي أصبحوا في تحت عباءتها.
12 مليون الآن يعني،
ودلوقتي يزيد العدد عن ده كتير. طيب بعد كده خدوا الجزر الثلاثة
الإماراتية،
كل ده في السبعينيات.
صحيح،
طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى. إذن عملية التوسع ما زالت مستمرة. الاختراق من خلال الحوثيين لليمن. لكن هم فعليا يعتقدون أن العراق أصبحت في حوزتهم. هو تصريحات علي يونسي. هل هذه التصريحات يمكن أن نمر عليها لماما لما بيقول عادت الإمبراطورية الفارسية وعاصمتها بغداد، مش طهران، عاصمتها بغداد. يعني هؤلاء يعرفون أين يتحركون. أنا أعتقد أيضا أنه هرجع تاني وأقول أنهم يتحركون الآن في موضوع أو في مساحة تدجين الأدمغة والعقول. يعني لما أجي أقول ينزلوا في السوق الدش أو ما نسميه بالطبق، ده كل ده بعد بول بريمر، بعد موضوع بول بريمر، ينزلوا الطبق والتلفزيون بـ80 دولار. ومعنى هذا أنهم يريدون أن يكون هذا الطبق أو الدش موجودا في كل بيت عراقي، ومن خلال هذه الأذرع الإعلامية يبدأ بقى يدجن، يبدأ يروض، يبدأ يغير القناعات ويضرب الولاءات. وعشان كده أنا بقول أنا يعني أشتم من رائحة الهجوم على رموز الصحابة ورموز التابعين. نشتم فيها الرائحة الإيرانية.
صحيح.
يعني المصري
حتى في الدراما العربية يعني
أو التونسي أو المغربي لم يعتد مطلقا أن يتعامل مع الصحابي بهذا التهجم أو يستخدم هذه العبارات النابية أو الألفاظ البذيئة. هم في النهاية لهم فضل الصحبة، يعني نتفق مع أشياء، نختلف مع أشياء في السياسة ليكن هذا، لكن في نوع من الرمزية في الوجدان، التحرك في ضرب هذه الرمزية من خلال هذه الأذرع وبسياسة ممنهجة أمر لابد أن نلفت النظر إليه. لما يجي واحد صحفي يعمل لي مثلا كتاب يقع في 700 صفحة ويسميه رحلة الدم، ما فيش صفحة بتخلو من التهجم على صحابي، كأنه الكتاب كله مخصص للتهجم على الصحابة. طيب يعني الكلام عن عمرو بن العاص والكلام عن
سيدنا عمر بن الخطاب والصديق وغيره الصحابة،
واحنا يمكن يعني في بعض الحصص الإعلامية عرضنا لهذا الكتاب العجيب اللي موجود في دور نشره وموجود في الأسواق. طيب ضرب رمزية الصحابة هي جزء من آلية الميديا، رحلة الدم. وبص حتى التعبير البذيء يعني هو عاوز يقول انه وجود المسلمين في المناطق العربية ارتبط بالدم، وان رحلتهم كانت رحلة دم.
نفس التشويه الغربي لصورة الاسلام وربطه بالإرهاب،
نفس التشويه الغربي. لما تيجي تشوف مثلا فيلم وثائقي يظهر بعنوان The Sword of Islam، سيف الاسلام، لما تشوف الحصص السمية اللي بتبثها قناة فوكس الامريكية التي لا تكف عن التشهير بالشخصية العربية والإسلامية. أنا مش عاوز أقول لحضرتك ممكن نحط ورقة ونعمل إحصاء، هوليود تقريبا كل 5-6 سنين تنتج فيلما يهين الشخصية العربية والإسلامية ويظهرها في أحط صورة بسياسات إعلامية ممنهجة. ده اللي بنقول عليه السوفت باور أو القوة الناعمة، وده اللي بتشتغل عليه إيران الآن. فيض الدراما الإيرانية اللي احنا منتشين بيها، وفيض الأفلام الإيرانية، حتى جيل المخرجين الإيرانيين الأحدث زي محسن مخملباف والمخرجين الجدد يعرفون طبيعة الرسالة التي تبث إلى الأدمغة والعقول لحلحلة الولاءات وضرب الرموز، في محاولة حثيثة من الضفتين معا لتفكيك الحالة السنية وتلغيمها من الداخل. وبالتالي احنا لابد أن نلفت النظر إلى هذا. بالتأكيد إيران الآن عندها نوع مما يمكن أن نسميه كوابح إقليمية، منها مثلا زي ما قلنا أن المردود المالي بعد الاتفاق الإطاري لم يكن في السقف الذي يأمله الإيرانيون، منها تصاعد التوتر مع تركيا.
يعني سألك دكتور بس أخذ التصارجة لحضرتك. معنا سعد من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أستاذي. وباختصار أولا أستاذ، بالنسبة مش كلهم، فيه إيرانيين يعني غلابة زي حالاتنا يا أستاذي، وكذلك أيضا نتعايش معهم بالقوة الإنسانية ودون أذى وضرر، ولكن أستاذي يجب ترحيل من يؤذي. تحياتي لكل البرنامج الراقي المحترم.
شكرا جزيلا سعد من الكويت. هو بيقول يا دكتور ان في بعض الايرانيين ناس بسطاء يعني او مساكين يعني غرر بهم من القيادات، وحضرتك تتفق
بالفعل؟
طبعا
طبعا. وهو انا ما بتكلمش هنا عن السائق الايراني ولا الحداد الايراني ولا الخراط الايراني، انا اتكلم عن صناع القرار.
صحيح.
اتكلم عن الحرس الثوري. اتكلم عن مجالس مهمتها الوحيدة تصدير التآمر. وبالتالي انا يعني احنا مثلا حدث في بعض السنوات ما يسمى بالتفاهمات الإقليمية أو بالتفاهمات المذهبية والطائفية. في بعض السنوات بعض الناس قادوا هذه المحاولات، وحتى يعني كلية العلوم السياسية في طهران عن طريق بعض الرموز قالوا إن هنبدأ نعمل بقى تهدئة ومن جرحش
يعني.
طيب وماذا كانت النتيجة؟
النتيجة كما هي.
النتيجة كما هي.
شغال. تفضل. معنا محمد من مصر. السلام عليكم محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
يوجد
انفجار كبير بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإيرانية لا سيما على محاربة الإسلام وقتل المسلمين. لكن يا أخي الكريم أن أمريكا إنها 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 عدو ظاهر هنا وإسرائيل. أما إيران إنها عدو خفي لدى البعض.
صحيح.
لأن إيران تتحدث باسم الدين وباسم المسلمين، ونجدوها تصب الصحابة وتسحل دماء المسلمين. فنؤكد للعالم كله أن إيران إنها أخطر من أمريكا، لكن إيران إنها تتحدث باسم الدين، فيتوهم عند بعض العوام المسلمين أن إيران إنها دولة إسلامية. إيران ليست دولة إسلامية.
أنا متفق مع حضرتك، بس أنت قصة أستاذ محمد، إيران أخطر فعلا من أمريكا وإسرائيل، لأنه عدو، يعني أمريكا وإسرائيل قد يكون عداء ظاهر لكن هذا عداء غير ظاهر. معنا أبو أسامة من الجزائر، السلام عليكم أبو أسامة.
السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته.
مع حضرتك اتفضل.
أخي الكريم وسلم عليك وعلى ضيفك الكريم.
وعليك السلام.
إيران في السبعينات كانت تعمل في الثالث، إيران في السبعينات كانت تعمل سرا. كنا العرب نعتقد جازمين أن هذه دولة إسلامية، ولكنها اليوم أخرجت مخططاتها جميعا لتهديم الدول العربية دولة بعد دولة. ولولا وقوف المملكة العربية السعودية في وجهها في اليمن فكانت أكبر، لكان توسعها أكبر مما نتصور. وفق يا أخي الكريم أن عن قريب إذا لم تستبق الدول العربية وتلغي خلافاتها وتضعها جانبا وتضع مصلحتها أولا ومصلحة شعوبها، سوف نرى إيران هذه أخطبوطا كبيرا كما صورت في مجلة الوطن العربي سنة ثمانينات على أنها النمر الذي يلتهم جميع المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، شكرا جزيلا أبو أسامة. معنا اتصال آخر، أبو مصطفى من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
السلام عليكم وبركاته.
قبل فترة نتنياهو هو خطاب مجلس الأمن، نتنياهو ملك السعودية نفس الخطاب.
نتنياهو ملك السعودية إيه بتقول؟ أبو مصطفى. طيب لعل الاتصال انقطع. معنا أم محمد، السلام عليكم من الكويت. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أم محمد.
شكرا على البرنامج الجيد. وأول سؤالي هو وين الأخ محمد صابر؟ إحنا زعلانين ما قاعد نشوفه، ما يطلع الشاشة.
شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد، يعني موجود لكن لعله في رحلة سفر سريعة ويعود بإذن الله قريبا إن شاء الله. فيعني هو ان شاء الله يعني موجود باذن الله خلال الايام القادمه، هو كان في عمره وسياتي باذن الله عز وجل قريبا ان شاء الله. دكتور حسام لعل نعود الى حضرتك، لكن بستاذنك معلش اخذ هذه المداخله ايضا. معنا هدى من مصر، السلام عليكم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا الحقيقه يعني مبسوطه جدا من تحليل الدكتور حسام.
نعم. بارك الله فيك.
وانا عايز اساله ايه رايه في خطاب نتنياهو في الاباك اخر مره، يعني من اللي فاتوا كان في خطاب من نتنياهو ضد ايران. انا عايزك تحلل لي بقى ايه اللعب الداخلي. وبعدين انا عايزه يعني الدكتور حسام يقول لنا حاجه كده بسيطه. النهارده الغوطه هي الحصن الاخير، هل بعد الشر الف مره؟ النهارده ان سوريا وقعت، الدور الباقي على مين في الدول العربيه؟ وتعتقد يا دكتور حسام اللفه هتبقى ازاي؟ هو النهارده كل دوله ورا دوله ورا دوله، يعني النهارده مين فينا بقى مستني الدور؟ شكرا
جزيلا استاذه هدى، وانا احييك على الفطره السليمه النقيه. والدكتور هيجاوب على حضرتك الان بس بعد هذا الاتصال. ابو مصطفى من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ابو مصطفى تكلم، سامع حضرتك كويس بس حاول تقفل التلفزيون وتكلم من التليفون عشان اسمعك جيدا.
انا سامعك
جيدا. ارفع صوتك لو تكرمت.
الو.
اي اتفضل، سامع حضرتك. سامع حضرتك ابو مصطفى.
اكبر سفاره اسرائيليه هي مصر.
ابو مصطفى. عموما ابو مصطفى شيعي عراقي واحنا بنسمح له يدخل، ما عندناش مشكله، اتصل في اي وقت، اي حد عاوز يتواصل احنا ما عندناش مشكله، بنفتح صدورنا للجميع، بنسمع الكلام من كل الناس وبنتحاور وبنرد الحجه بالحجه والدليل بالدليل. دكتور حسام، كانت الاستاذه هدى بتسال عن خطاب نتنياهو الاخير ضد ايران وعن احداث الغوطه.
والله انا احييها انها لمت الخيوط في جديله واحده وادخلت اسرائيل الى قلب النقاش. في كتاب مهم جدا اصدره رجل إيراني مقيم في أمريكا وهو أستاذ في جامعة جون هوبكنز، اسمه تريتا بيرسي. الكتاب اسمه The Alliance أو التحالف الخفي. بيشير صراحة إلى أنه في تحالف بين ثلاثة أطراف، بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وأنه هذا التحالف يتم إدارته استخباراتيا بمهارة شديدة بحيث لا يشتم الإعلام رائحة ما يحاك من صفقات تحت الطاولة. الكتاب ده يقع فيه 360 صفحة تقريبا، وينتظم بين دفتيه حوارا مع 130 شخصية من داخل إيران ومن داخل إسرائيل ومن داخل الإدارة الأمريكية. يعني شخصيات بوزن مثلا جواد ظريف أو بوزن عدد من حتى رئيس الموساد نفسه أدير معه حوار في هذا الكتاب. وبيقول أنه كان في اشتغال منذ سنوات على ما يسمى The Grand Deal أو الصفقة الكبرى. وهنا كلام هذا المؤلف كان يشير صراحة إلى أنه في نوع من التحالف الاستراتيجي بين هذه الأطراف الثلاثة. وأنا أعتقد أنه إيران تتحرك بذكاء شديد. يعني أنا هنا لست من أنصار الغض من قيمة المنافس أو الخصم،
صحيح،
لأنه لابد أن نقول إنها نجحت في أن تحقق نجاحات على الأرض، نجاحات ميدانية. وهنا بنقول للعرب توحدوا، يعني ما يجمعنا، بقول المكون السني كله ما يجمعه أكبر بكثير مما يفرقه.
صحيح. خلينا ناخد اتصال دكتور رجال حضرتك معنا طلال من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوي؟ كيف حالك؟
الحمد لله. الله
يبارك العزيز.
الحمد لله.
يا أخي الكريم، أنا أشكر هذه القناة على ما تبث من مواد علمية شيقة. نحن بحاجة إلى توحد. نحن بحاجة إلى توحد.
صحيح.
إذا لم نتوحد والله ضعنا، وضاع كما ضاعت الأندلس وضاع غيرها من الدول الإسلامية. أشكر ضيفك الكريم على ما قال. أصاب كبد الحقيقة. أمريكا وإيران والكفار بصفة عامة يد واحدة. يعمل معي صديقي في النهار، عدوي في المساء، صراحة.
صحيح. شكرا جزيلا طلال، رسالة حضرتك وصلت، وشكرا جزيلا لحضرتك. معنا أيضا نصر الدين من السودان. السلام عليكم.
بس أنا كنت بسأل دائما على برنامج جديد في الدمار، والواحد بيسأل طبعا تسمع من الإيرانيين، يعني هم ينبذوا
لعل اتصال نصر الدين انقطع. دكتور حسام، يعني نعود لسؤال الأستاذة هدى حول خطاب نتنياهو ضد إيران.
يعني هو أنا لا أنظر، لا أعول كثيرا على التصريحات. هو أنا لو حضرتك فتحت الصحافة الإيرانية أو شفت التلفزيون الإيراني،
صحيح،
شتائم تكال إلى واشنطن صباح مساء،
صحيح،
وشتائم تكال إلى إسرائيل صباح مساء. لكن ميدانيا على الأرض هذا هو الأهم.
صحيح.
أنا عاوز أقول أنه يعني إيران نجحت في أن تحقق أشياء، وهناك أشياء تعيقها حتى يكون تحليلنا السياسي متشحا بالحيدة والتجارة. أولا، حالة الصفاء مع تركيا تقريبا يعني يشوبها كثير من العكار الآن بين إيران وتركيا. هذا نوع من الكابح الإقليمي. عاوز أشير مثلا للعلاقات التقليدية التي كانت تربط بين إيران مثلا وحركة حماس. ده إيران بدأت ترسل عطا على حركة جديدة هناك تسمى حركة الصابرين. ومعنى هذا أنه في حلحلة في بوصلة ووجهة السياسة الإيرانية. عاوز أقول أيضا أنه في تنازع أدوار. يعني في سوريا مثلا بيتنازع الدور الروسي مع الدور الإيراني،
الروسي والإيراني. صحيح.
وهنا هنقول أنه صحيح أن بوتين زار إيران سنة 2015، وكانت هذه الزيارة نوعا من الطمأنة، لأنهم كانوا يحسون أن هناك تخوفا إيرانيا من زيادة مساحة الدور الروسي. 4000 مجند و50 مروحية وطائرات سخوي، ده احتلال عسكري إمبريالي صريح. وهنا بنقول أنه عسكرة سياسات المنطقة ستعيد رسم الحدود مرة أخرى. أنا بقول أن إيران تفكر بمنطق السيطرة الكاملة على سوريا.
السيطرة الكاملة على سوريا.
السيطرة الكاملة.
والكلام ده. السيطرة الكاملة دكتور، بس خد.
تفضل.
جزيل لحضرتك. معنا أم محمد من الكويت رجعت مرة أخرى. السلام عليكم أم محمد.
ألو، السلام عليكم. أنا كان في عندي ملاحظة بس.
اتفضلي حضرتك.
الله يسلمك. أنا بس بسأل الضيف الكريم، كلامه جدا جيد ومفيد.
نعم.
أنا بس أسأل، إحنا يعني أنا من ملاحظاتنا بالسياسة في المنطقة العربية، للأسف إيران ما قدرت تسيطر على العواصم العربية إلا بتآمر من الشعوب نفسها. بعض من يطلق عليه مواطنين عرب من العراق وسوريا واليمن والبحرين والمنطقة الشرقية وإلى آخره. السؤال هو، أول شيء كيف هذه العقلية تتغير؟ كيف نحاول إحنا نقضي على هذول الخونة؟ كيف نحاول نحصن دولنا من هذا الفكر اللي هو الحقيقة اليوم إيران تتعامل مع الدول العربية بحرب الوكالة؟ يعني هم
صحيح.
إيران ما يعني إحنا منا وفينا اللي يضرب الدول هذه. اليوم الحوثي يمني.
نعم.
اليوم هذول الميليشيات الحشد الجحش الشعبي السوري العفو كذا بس هذول من عراقيين.
طيب أبو محمد أنا سؤال حضرتك الأول وصل وهو كيف تتغير العقلية الإيرانية وتحصين دولنا منها. السؤال الثاني لو تكرمتي.
هو السؤال الثاني ليش نحن الدول العربية من ذي الدول العالم إن كان شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب ليش الدول العربية دائما مخترقة وسهل اختراقها؟ ليش احنا مخترقين دائما؟ وين التحصين؟ احنا اكثر دول في العالم كله مرينا بحروب وصراعات وقتل وامور. ليش ما تعلمنا؟ ليش العقلية العربية مراوية تتغير؟ انا ماني قادر افهم. الجامعة العربية اليوم تمثل كل دول العالم العربي، والله اسوأ منها ماكو في العالم. يعني اليوم الجامعة العربية لا غيرت العقلية من انشأت نفسها لليوم. العقلية هي ندين نستنكر ندين. العقلية العربية فيها مشكلة.
طيب أم محمد شكرا جزيلا لحضرتك، رسالة الحلقة وصلت والأسئلة هيجيب عليها الدكتور حسام. دكتور حسام يعني كنت استوقفت حضرتك معذرة في تعقيبك.
أنا أولا سعيد بهذه المداخلات.
نعم.
لأنها فعلا بتصدر لنا ما نسميه بفقه الأولويات والقضايا الكبرى. أنا سعيد أنه هذا الوعي قائم وموجود. هي الأخت المتداخلة أشارت لمسألة مهمة. يعني سهولة الاختراق.
صحيح.
أنا لو رجعت بالتاريخ إلى الوراء. واحد زي حافظ الأسد.
نعم.
يعني كيف ممكن من الحكم هذا ينتمي إلى طائفة أقلية علوية؟ كيف يستطيع أن يمكن من الحكم
على دولة بهذا
على رغم إرادة الأكثرية المطلقة؟
نعم. نعم.
هنا حافظ الأسد، ولا بد أن نقول هذا، إنه إيران وضعت سوريا في دائرة اهتمامها وحوزتها من عام 1946.
التخطيط
مش من أول امبارح،
من زمان. نعم.
من 1946. وسنة 53 أرسلوا وزيرا مفوضا هناك أظن اسمه مشفق كاظمي. معنى هذا أنه إيران من البداية، طهران من البداية كانت تريد تدجين الدولة السورية وإخضاعها لحوزتها. طبعا تلاقى هذا مع ما نسميه بمخلب قط، إنها مش هتسيطر إلا عن طريق مخالب قط تستطيع أن تتدخل في الحالة. حافظ الأسد كان مخلب القط، زي ما بنقول إن حافظ الأسد كان ينتمي إلى أقلية علوية ولم يكن أمامه إلا أن يحتمي بالمرجعيات الشيعية التي تمكن لكرسيه المترنح أو غير الباقي.
نعم.
وبالتالي بدأ يفتح العلاقة واسعا مع المرجعيات الشيعية، حسين فضل الله وموسى الصدر.
لو تسمح لي دكتور أرجع لحك مع حافظ الأسد بعد هذه المداخلة. محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أستاذ، يتكلمون عن إسرائيل وعن أمريكا ويقولون أنها تتآمر. طب يعني روسيا اللي تقتل الأطفال في في في, في سوريا وهذه ما جابوا لها ذكر أبدا. ليش يعني؟ ما روسيا ما هي أكبر عدو للإسلام. وشكرا لكم.
شكرا لحضرتك. لعل حضرتك لم تتابع البرنامج من البداية، احنا كان عندنا الفقرة الأولى نصف ساعة كاملة كانت مخصصة لتغطية أحداث الغوطة والقصف الروسي السوري على المسلمين في الغوطة، وشكرا لحضرتك على التذكير. أقول لحضرتك دكتور،
قلنا في ثناء كلامنا أنه الوجود الروسي في سوريا لم يأتي هؤلاء بطائراتهم لتوزيع الحلوى.
نعم.
هذه أطماع استعمارية.
نعم.
وإحنا أعدنا مرة أخرى وقلنا في أول الكلام إنه المنطقة عادت إلى سياسة عسكرة الأزمات، بمعنى استخدام القوة المسلحة المفرطة. وبالتالي المنطقة الآن تدخل إلى يعني حدود ترسم باللهب والموت وزخات الرصاص الحي. نعم. إحنا قلنا ده، وقلنا إنه موسكو في النهاية قطب إمبريالي استعماري جاء يعني ولكن أنا بقول بتتباين بقى المصالح والأهداف.
صحيح. صحيح.
يمكن أنا أفتكر هنا تصريح لمحمد الجعفري قائد الحرس الثوري الإيراني لما بدأ يتشكك في الدور الروسي. هي ممكن يختلفوا في أشياء، إن يلاحظ مثلا في أدبيات الخطاب الروسي أنهم لا يتطرقون لمصير بشار الأسد أبدا، ما يحطوش ده في جملة مفيدة. قاعد مش قاعد، باقي مش باقي. هم في تصريحاتهم لا يتطرقون لمصير بشار الأسد. لكن طهران تحرص على أن تقول دائما أنه بشار الأسد باقٍ 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 حتى لو لم يعد هناك حجر سليم في إيران. وطبعا أنا بقول إيران بتدفع بخيلها ورجلها. يعني إيران فقدت في عدد قليل من الأشهر ما يقرب من 100 من خير ضباطها داخل الأراضي السورية. بما فيهم حسين همداني اللي اتعملت له مراثي وتعمل له بكائيات كبيرة. نحن أمام حدود ترسم بقوة. أنا هنا بقول استخلاصا من كل هذه المداخلات لا أمل لنا الترياق الوحيد والعلاج أن نتوحد.
نعم.
يعني أنا
هو كان في سؤال برضو دكتور في نفس السياق يعني من أم محمد الكويت كانت تسأل ليه الدول العربية بالذات يتم اختراقها وليه ما تعلمناش من الدروس اللي فاتت. أخذ المداخلة دي ونجيب على السؤال الأخير. معنا عبد اللطيف من عبد الله من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال انقطع. كان دكتور حسام أم محمد كانت بتسأل سؤالين. السؤال الأخير اللي علينا ما جاوبناش عليه اللي هو الدول العربية ليه بتتعلمش من الدرس يعني الاختراق الإيراني المتكرر للمنطقة العربية.
إحنا للأسف المعادلات بتتكرر أمامنا. معادلات التاريخ وبنقع في نفس الأخطاء.
نعم.
يعني في بعض الفلاسفة وصفوا الإنسان بأنه حيوان مجرب. إحنا مش موافقين طبعا أنه يوصف الإنسان بأنه حيوان. لكن بيقولك الفقر أنت من 100 سنة بتحط له لقمة الخبز داخل المصيدة ومن 100 سنة ما زال أحفاد الفأر يأكلون نفس اللقمة ويدخلون داخل المصيدة. لأن الفأر لا ينقل تجربته إلى أحفاده وأبنائه وذراريه. فالفارق بين الإنسان والفأر إن الإنسان حيوان مجرب.
نعم.
كما يقول الفلاسفة. أنا بسأل العرب فعلا ليه بتتكرر نفس الأخطاء ومعادلات التاريخ دون أن نفيد منها قيد شعرة.
نعم.
بنقع في نفس الأخطاء. ولذلك أنا بقول إنه استخلاصا من هذه المداخلات الناس يدعون كل العواصم العربية الكبرى إلى التوحد وإلى فهم حقيقة المخاطر الإقليمية الجذرية.
نعم.
التي تهدد الوجود العربي والإسلامي والسني في الصميم. أنا لا أقول أنه بتنتقص الأطراف. التهديد الآن ينتقل إلى المركز والبؤرة والقلب.
نعم.
فما فيش أمامنا إلا التوحد وهذا ما جاء في الأثر. إن الشيطان ذئب الإنسان وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
نعم.
اللي ماشية لوحدها طبعا هيفترسون فرادة. هيفترسون فرادة. اليمن نجح الحوثيون في إثارة النعرات الطائفية والقبلية مرة أخرى. العراق الآن يعني طهران بتعتبرها عاصمة لها.
نعم.
وعلي يونس يقول هذا في وجوهنا صراحة. الرجل ما بيخبيش. لكن أنا عاوز أقول عشان برضو نجيب عن السؤال الخاص بالعلاقات بين إيران وبين الإدارة الأمريكية. إيران ليست مكونا واحدا. يعني القرار الإيراني يشهد تعددا في المراكز. بمعنى أنه نشوف موقف كل جهة على حدة.
نعم.
في موقف المعارضين داخل إيران وموقف المعارضين داخل إيران اللي فجروا الانتفاضة عام 2009 وما زال لهم قدر من الوجود داخل المكون السياسي. هؤلاء يرحبون بالتعاون العلني مع الإدارة الأمريكية.
نعم.
في إلى جوار هذا الحرس الثوري والحرس الثوري يناهض الإصلاحيين. لكن أعتقد أنه ساعة الاتفاقات البراجماتية الكبرى لن تكون هناك معارضة كبيرة. أنا عاوز أقول في النهاية على القاهرة والرياض والجزائر والعواصم الكبرى بالفعل أن تقوم بحركة سياسية ودبلوماسية للم الشتات وجمع الشتات. لأنه إيران الآن تخطط. وكانت فيما مضى تخطط. وهنا بقول صناعة السياسة الخارجية اختلفت. يعني ما يسمى policy making.
نعم.
صناعة السياسة الخارجية اختلفت. انت في قدام تغيرات جذرية بركانية زلزالية في المنطقة.
نعم.
مش هينفع نتعامل بمنطق السياسة الخارجية التقليدي. في الآن ما يسمى paradiplomacy.
نعم.
أو ما يسمى بالدبلوماسية الموازية. انه ممكن يسكت لك السياسة خالص ويبدأ يحرك دبلوماسية شعبية للاختراق.
نعم.
لكن هو عينه دائما على الاختراق. يعني هو ممكن يجيب لك واحد شخصية دبلوماسية شكلها جميل زي محسن الأراكي ويقول لك أهو تقريب بين المذاهب أهو.
نعم.
والراجل بيتحك لك من هنا لهنا وبيفتح لك كل الأبواب. لكن في الحقيقة هو عمال يضرب. عمال يضرب في الثوابت ويضرب في الولاءات. وعشان كده أنا لاحظت أنه حتى في معارض الكتاب العربية في الدول العربية الكبيرة هذه الكتب بدأت تتسرب. يعني لما تقرأ مثلا كتاب بعنوان في عاصمة عربية كبيرة كتاب بعنوان كيف أصبحت شيعيا مذكرات سني سابق. طب كتاب زي ده لما يتداول عربيا يعني ايه نوع الرسالة اللي بتنقلها للناس؟ يعني ايه مذكرات سني سابق؟ وهل المسألة يعني وانتقل مثلا من الكفر الى الايمان؟ يعني انا بوري لحضرتك نوع الحرب اللي بتشنها طهران، انه في حرب ثقافية، حرب إعلامية، حرب سياسية. والناس دول فاهمين طبيعة السياسة الخارجية. يعني لو حضرتك قريت مثلا كتاب توماس نوك أزمة السياسة الخارجية الأمريكية، انه بيقولك بتتشكل الآن سياسات خارجية جديدة، يركن لك السياسة والقنوات الدبلوماسية الرسمية خالص، ويحرك لك دبلوماسية شعبية،
بديلة،
عن طريق جامعات، عن طريق محاضرات، عن طريق فعاليات، عن طريق شريط سينمائي، عن طريق ألبوم غنائي، هيتحرك لك في مساحات جديدة،
مساحات بديلة.
هل احنا مؤهلون لهذا التحدي؟ هل نتعامل مع نمط جديد من السياسات الخارجية، ولا سنظل مشدودين الى الخلافات العربية العربية بنفس انتاج الصورة المضوية التعسة والبئيسة؟
دكتور حسام، يعني انا شاكر جدا لحضرتك، الحديث مع حضرتك ذو شجون وممتع، لعلنا نكمل في مرة قادمة بإذن الله. دكتور حسام عقل، الأكاديمي المفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، ننتظر اتصالاتكم بعد قليل بإذن الله تعالى مع الزميل الإعلامي حسام محيي مع برنامج منبر صفا حول هذا السؤال: هل يمثل العراق اليوم خطرا على دول الجوار أم لا؟ مشاهدينا الكرام، شكرا الله لكم، وانتظرونا ولقاء آخر مع استوديو صفا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.